الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. ما يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. وصلى الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. مرحبا بكم في العام الثاني لكم. مع بداية هذا العام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا إنه ولي ذلك ومولاه. نكمل شرح صحيح الأدب المفرد الإمام البخاري رحمه الله. وصلنا لأن آخر باب تكلمنا فيه من لم يشكر الناس أو من لم يشكر الله لا يشكر الله من لا يشكر الناس، اللي هو باب من لم يشكر لله. ده آخر باب. باب الذي بعده باب معونة الرجل أخاه. أتعلم كل شيء. كان آخر باب تكلمنا فيه في شرح صحيح الأدب باب من لم يشكر للناس. الباب الذي بعده باب معونة الرجل أخاه. معونة الرجل أخاه باب رقم 97 حديث رقم 62 في صحيح الأدب رقم 220 في الأدب في التقييم العام. أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل وفي الرواية عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير، وفي الرواية الأخرى أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قيل وفي الأخرى أي في الرواية الأخرى قال فأي الرقاب أفضل؟ قال أعد أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل؟ قال فتعين صانعا أو تصنع لأخرى. قال أفرأيت إن ضعفت؟ قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. هذا الحديث هي جملة من الفوائد نذكرها من خلال الشرح. هنا حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال خير، وفي رواية أي العمل أفضل. لو تذكروا أول حديث في كتابي الأدب المفرد حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، قال الصلاة على وقتها والحديث معروف. فهنا أبو ذر رضي الله عنه يسأل عن أي العمل أفضل. الصحابة رضي الله عنهم عندهم حرص دائما على معرفة أفضل الأعمال. لما؟ يتسابقون إلينا بالمسابقة إلى أعمال الخير والبر. كانوا أحرص الناس على ذلك، وما كانوا يسألون بمجرد السؤال، وما كانوا يكثرون السؤال على النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن ينزل فيه القرآن يحرم عليهم ما أحله الله تبارك وتعالى لهم أو عليهم. فسأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليجتزئ العمل بهذا الخير، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. هناك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هنا قدم الإيمان بالله. لماذا لم يقدم في حديث ابن مسعود هناك الإيمان بالله أو الإيمان بالله؟ لأن الصلاة من جملة الإيمان بالله، هذه أعمال فرضها الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، فمن اتفق فهو مؤمن بالله ليس كذلك. وهنا تكلم عن الأعمال القلبية، هناك تكلم عن الأعمال الظاهرة هي الصلاة، فالأعمال الظاهرة تدخل في الأعمال الباطنة، الأعمال الظاهرة تدخل في الأعمال الباطنة، وهي من جملة الإيمان بالله تبارك وتعالى. طيب، هنا قال إيمان بالله فقط ولم يقل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لماذا قال إيمان بالله فقط وسكت؟ لماذا قدم الإيمان بالله؟ لأن كل الإيمان تابع للإيمان بالله، فمن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى لا يؤمن بسائر الأركان، بخلاف من آمن بالله، فمن آمن بالله يؤمن بجميع أركان الإيمان، ومن كفر بالله فقد كفر بجميع أركان الإيمان. فلا ينفع الإيمان بالملائكة مثلا مع الكفر بالله، ولا ينفع الإيمان بالرسل مع الكفر بالله، فالإيمان بالله هو شرط جميع الأعمال، شرط جميع الأعمال. وطبعا هذا الحديث يبين فضل الإيمان بالله تبارك وتعالى وتقديمه على سائر الأعمال، لأنه لا يقبل أي عمل إلا بالإيمان بالله تبارك وتعالى. وقضية الإيمان بالله طبعا في مسألة الرسول في العقيدة أن تفرده تبارك وتعالى بالوحدانية، أن تفرده بالأسماء والصفات، أن تفرده بالألوهية في أقسام التوحيد. أنت تعرفه تدرسه أن أقسام التوحيد ثلاثة، وطبعا يعني في بعض الكتب يقول أقسام التوحيد قسمين، قسمين بينقسموا إلى ثلاثة. القسم الأول هو توحيد القصد والطلب، القسم الثاني توحيد المعرفة والإثبات. فالقصد والطلب هو توحيد الألوهية، والمعرفة والإثبات توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية. طبعا في تعريف ثالث توحيد العلم الخبري والاعتقادي والتوحيد العملي، ده المفروض أن تكون درستوا في التوحيد كتاب التوحيد. فالإيمان بالله أصل لجميع الأعمال طبعا. والكلام عن الله تبارك وتعالى يطول، لو تكلمنا عن الله تبارك وتعالى لأفرضنا لذلك مجددات حتى نفي الله تبارك وتعالى حقه ولن نستطيع. إيمان بالله وجهاد في سبيله، ففيه فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. طب لماذا عطف الجهاد دون غيره من الإحبادات؟ لماذا؟ لمزية فضله ولعظيم فضله ولأهميته، لأن الجهاد هو الذي يدخل الناس في دين الله تبارك وتعالى، وهو الذي يجعلهم يؤمنون بالله ويحققون معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. ولولا الجهاد ولولا أنه شرع لضاع الدين. والجهاد عندنا قسمان: جهاد السيف السنان، وجهاد الحجة والبيان. جهاد السيف لا، جهاد الكفار اقتال مسلم لكافر بإعلاء كلمة الله عز وجل. لهذا الحجة والبيان يكون بدعوة لله تبارك وتعالى النصح لكل مسلم والأمر المعروف عنه عن المنكر. فهنا قال جهاد في سبيل الله، لأن تسمين في أقسام الجهاد، تسمين الجهاد دول اللي يخلوا الناس يدخلوا في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. وطبعا عندي الجهاد معروف كما ذكرنا في العام الماضي، هو إما جهاد طلب وإما جهاد دفع. جهاد الدفع قلنا عنه إن هو واجب عيني، لو دخل العدو دارا من ديار المسلمين يجب على كل أهل هذه الدار أن يدفعوا هذا العدو. عجزوا يستعينوا بمن حولهم، أقرب الناس إليه. والعلماء قالوا أن أقرب الناس إلى ديار الإسلام هذه يكون دون مسافة القصر، دون مسافة القصر، بمعنى يعني عند 80 كيلو، يعني حوالين هذه المحلة يمين الشمال شرق الغرب نأخذ من 80 كيلو، لابد أن يدفع هذا العدو الصائم مع أهل هذه البلدة أو أهل هذه المحلة. طب لو عدى مسافة القصر لا يلزم، لو يعني فاق مسافة الجمع مسافة القصر لا يلزمهم ذلك. طيب هل يجوز لأهل هذه المحلة، أهل هذه البلدة، أن يستسلموا لعدوهم ولا لا بد أن يدافعوا، يعني يجب الدفع؟ ذكرناها في أول درس، تكريم، قلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا البيان. طيب القصة مش قصة الجهاد، احنا بنقول يعني كلام الشيخ يوسف الضخم. فلما ذكر الجهاد وعطفه على الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذا يدل على أهمية الجهاد في دين الله عز وجل. لا نقول طبعا ونهمش قضية الجهاد كما يفعل كثير من المرتزقة. كثير من المرتزقة يضيعون قضية الجهاد بغير حجة ولا برهان. ثم بدأ يسأل أبو ذر رضي الله عنه، فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا، وفي رواية أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها أي أرفعها وأجولها. دي أفضل الرقاب التي تعطف في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا الرقاب هنا المقصود بها إيه؟ المقصود بها العبد. أنفسها عند أهلها، المال النفيس يكون مرغوب فيه، المال النفيس مرغوب فيه بخلاف أي مال آخر. يعني مثلا عندنا مثلا الذهب ده من النفائس، فده بيكون مرغوب فيه أكثر من غيره، فده بيكون أفضل الرقاب عند أهلها. قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل، أنا أعجز عن بعض العمل أقوم به. قال صلى الله عليه وسلم على الكلام إن عجزت، العجز هنا عجز فعل وليس كسل، كسل مش متكاسل، لا هو يعجز فعلا عن أداء بعض العمل. إلا أن أستطع بعض العمل، قال فتعين صانعا أو تصنع فأخرج. قال فتعين صانعا، صنع طبعا مأخوذ من الصنعة، صاحب مهنة، أو تصنع لأخرج. طب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فتعين صانعا، طب ما هو الصانع ده ممكن لا يحتاج إلى إعانة، ممكن يكون عنده القوة والجلد، هو يستطيع أن يصنع لنفسه، تعين صانعا، ليس هذا المقصود. المقصود أن الصانع قد يحتاج إلى معونة فلا يجد من يعينه، بخلاف غير الصانع. غير الصانع الأول نقول إن لو أنت رأيت رجلا فقيرا ورأيت رجلا آخر متوسط الحال، يعني طبقة أعلى نسبيا من الفقير، هل تعين الفقير أم تعين صاحب الطبقة المتوسطة؟ أرى والله أعلم استدلالا من هذا الحديث أن أعين صاحب الطبقة المتوسطة، ليه؟ لأن الناس لا يلتفتون إليه، أما الفقير فكل الناس يلتفتون إليه ويمدون يد العون له، فالفقير يجد من يعينه بخلاف متوسط الحال، زي متوسط الدخل ومعدوم الدخل، تجد معدوم الدخل الناس كلها عارفاه فتعينه بالمال، متوسط الدخل من الممكن يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحال. طبعا هذا استدليت انا بهذا الحديث هذا الحكم، ان انت تعين متوسط الحال متوسط الدخل اولى من اعانتك بالفقير. الفقير طبعا هيهرب، لا، الفقير يجد من يعينه. طيب لو لم يجد الفقير من يعينه يبقى نعين الفقير، نعين الفقير. فهنا صاحب الصنعاء منه صاحب صنعاء فمعروف بصنعته ومشهور بها فلا يلتفت إليه أحد، فلو احتاج إلى المعونة تعينه في صنعته لا يجد من يعينه في صنعته. أما غير الصانع فهذا كما قلت الكثير يعينه، الكثير يعينه، فلذلك قال مثلا فتعين صانعا، ولم يقل فتعين غير صانع، لا، قال صانعا لأن الصانع يغفل عنه كثير من الناس بخلاف غير الصانع فكل الناس ومد يد المعونة له. والله أعلم. أو تصنع لأخرق، الأخرق هذا ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة، الصناعة الأخرق ليس في يده صنعة ولا يحسن الصناعة، وقيل أنه جاهل بما يجب أن يعمله، لا يدري ما يقوم به، لا يدري أي شيء يقوم به، ولم يكن في يديه صنعة يكتسب بها. قال أفرأيت إن ضعفت، هنا في استرسال من أبي ذر رضي الله عنه السؤال، أليس كذلك؟ يسأل، سأل أكثر من سؤال، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال أي العمل أحب إلى الله؟ فقال الصلاة على، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني. فهنا أبو ذر رضي الله عنه يسأل أيضا، طيب خلاص أنا لا أستطيع أن أعين صانعا ولا أصنع لأخرق، قال أفرأيت إن ضعفت، يعني عن العمل وعن أن أعين صانعا أو أصنع لأخرق، قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدقوا بها على نفسك، تصدقوا بها على نفسك. هنا يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن تترك الناس من الشر بمعنى أن تكف شرك وأذاك عن المسلمين، وهذا هو أصل الإسلام، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدله على أن إذا لم يجد ما يفعل يكف الناس عن شره وعن أذى، ويا ليت قومي يعلمون. للأسف الشديد هذه القضايا وكأننا نتكلم في أساطير الأولين، وكأن هذا المنهج ليس منهجا لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم تستطع أن تحسن إلى الناس فكف أذاك عنه، ولكن حدث ولا حرج في هذا الباب وللأسف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو أمره أن يكف الصدق عن الناس فإنها لك صدقة، تأخذ صدقة بذلك، هي صدقة، لأن هو لو عمل أعمال البر هيكون في صدقات متتابعة بسبب أعمال البر أم لا؟ طب هو لو عمل الشر هيكون فيه ذنوب متتابعة ومتتالية أم لا؟ فلو سكت عن الناس أو كف أذاه عنهم يؤجر بذلك، فله بها صدقة، وهذا طبعا يستلزم إلى نية، وهناك أدلة عامة كثيرة في هذا الباب، يعني ليس الشديد بالصرع، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فيملك نفسه عند الغضب وينوي بذلك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. هل الذي يؤجر أم لا يؤجر؟ والنية النية هنا يعني لو الإنسان حرص عليها ودرب نفسه على ذلك سيكون من الفائز. فلو ضرب نفسه على أن يكف أذاه عن الناس ويكف شره عن الناس سيكون من الفائزين. والمسألة تحتاج إلى إيمان بالله تبارك وتعالى، فكلما زاد الإيمان كلما نقص الشر، والعكس بالعكس، ضعف الإيمان يكثر الشر على المستوى العام والمستوى الخاص. وأنت تجد نفسك في بعض الأحيان أنت قريب من الله تبارك وتعالى، لو رأيت رجلا يغتاب أحدا أمامك تصدق، وبعض الأحيان الأخرى ممكن تماليه في الكلام وتجاليه في الكلام. دي المسألة مسألة كما قلت تابعة للإيمان من حيث الزيادة والنقصان. كذلك أن تمنع نفسك عن الاعتداء على أعراض المسلمين. معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبا، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، إن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوفه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر على أقوام لهم أظفار من النحاس، وكانوا يخدشون بها وجوههم وصدورهم، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. الأمر خطير، الأمر خطير، وللأسف كثير جدا من معاني الأدب ضاع في مجتمعاتنا. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم صالح الأخلاق ومكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. طبعا حسب الخلق هذا الأصل أنه في جميع الصرائح، ولذلك قال: أتمم صالح الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهنا في هذا الحديث أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه سأل ليعمل بما يسمع، ليعمل بما يسمع، ففيه حرصه على معرفة أبواب الخير ليعمل بها. وأيضا في هذا الحديث فيه صبر المفتي، صبر المفتي على المستسمع، على من يستفتي. لا زال في زمان تغيب فيه الأحكام، ولكن أحيانا في بعض الناس يماطل في السؤال، كما ذكرت لكم قبل ذلك. في بعض الناس يلح بطريقة معينة حتى يصل المفتي إلى ما يريد هذا السائل، نوع من الإلحاح. طبعا هذا المفتي هذا بشر، هذا بشر، فكونه يشعر في ضغط نفسه وعصب عليه من المستفتي إن ممكن أن يضجر منه. يجيش بقى المفتي أن يتعصب على المستفتي تقول: لا ده مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نحن نعلم أن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن في طاقة، في طاقة. وأحيانا بعض الناس بيكون سبب في أن أنت تغلق بابك، تغلق بابك لا تفتحه لأحد، من يعني ضغطي في السؤال أو من سوء خلقه وقت السؤال. وكثير يسأل ويجيب، مسألة عجيبة، مفتي مستفتي ومفتي في نفس الوقت، مستفتي ومفتي. طيب خلاص أنت أفتيت نفسك، لماذا تسأل؟ هو عاوز يسأل ليه؟ عشان يقول أنا سألت، ما يقولش ما اللي بقول، أنا سألت. دي آفة من الآفات التي للأسف انتشرت في أصحاب المسلمين. الباب الذي بعده باب أهل المعروف في الدنيا، أهل المعروف في عن قبيصة بن مرمة الأسدي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. المعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله عز وجل والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، اسم جامع لكل أعمال الخير، كل أبواب الخير من طاعة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه والإحسان إلى الناس، وكل ما نزل إليه الشرع ونهى عنه من المحسنات والمقبحات. الشارع ندب إلى المحسنات ونهى عن المقبحات، وهو من الصفات الغالبة، وهو من الصفات الغالبة. أي هذا الأمر أو المعروف هذا أمر معروف بين الناس، إذا رأوه لا ينكرونه، تعارف عليه الناس أنه من المعروف. وكذلك المعروف قيل أنه نصف في عدل الإنصاف، تنصف في كلامك، وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس، تكون حسن الخلق، تكون وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملاتك كلها. أهل المعروف في الدنيا الذين عرفوا بذلك هم أهل المعروف في الآخرة، وضد المعروف المنكر. فأهل المنكر هنا هم أهل المنكر هنا، يعرفون بسيناهم هنا كما يعرفون أيضا هنا. الله تبارك وتعالى لما ذكر المنافقين قال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون، نعوذ بالله من ذلك. أتواصل به منهج عملي على مر العصور والقرون، تجد أن أهل المعروف هم هم وأهل المنكر هم لا يختلفون. فعلا أتواصل به تجد المنهج واحد، صد عن سبيل الله تبارك وتعالى، حرب ضد الأنبياء وأتباع الأنبياء، نفس القصة يتوارثون كابرا عن كابر، يتوارثون المنكر أيضا، يتوارثون كل شيء. فهؤلاء يعرفون في الدنيا بمعروفهم ويعرفون في الآخرة، وهم أهل المعروف هناك، يهديهم ربهم إلى جنات النعيم. وأهل المنكر أيضا كما يعرفون في الدنيا يعرفون في الآخرة، لأن ما يفعله العبد في هذه الدار من خير أو شر له نتائج تظهر في دار الدنيا ويظهر أثرها هناك في دار البقاء اللي هي محل الجزاء. والإنسان يجازى بحسب عمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. المنكر والمعروف ضدان كما قلنا كالليل والنهار، إذا ظهر أحدهما غاب الآخر. لو كثر المعروف في مكان تجد أن المنكر في هذا المكان قليل، وإذا ظهر المنكر في مكان ترى أن المعروف وأهل المعروف في هذا المكان قليل. كغربة الإسلام، بدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، كما بدأ تقول بالغرباء أقوام صالحون وسط، وهم قليل وسط أقوام فاسقين أو فاسدين أو مفسدين، هؤلاء قلة وهؤلاء كثرة. والعبرة ليست بالقلة ولا الكثرة، وإنما العبرة الحق وقول الحق، والحق ينتصر دوما. وإن كان في ظاهره أنه يهزم ليست هذه الهزيمة، إنما هذه الهزيمة في مظهرها لبعض الناس، ولكن يترتب على هذه الهزيمة نصر من الله.